الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكل ما في السماوات والأرض من شيء عابد لله تعالى مسبح بحمده. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من شيء إلا وهو داعٍ لمعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ما من شيء من هذا كله إلا وهو داعٍ لمعلم الناس الخير. أخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الحديث وحسنه لغيره الألباني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة نبي أحرق قرية من قرى النمل لأن نملة قرصته، فعاتبه ربه جل وعلا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فكل ما في السماوات والأرض من شيء عابد لله تعالى على النظام الذي جعله له ربه سبحانه. فانتظمت الحياة في جميع صورها إلا ما كان من الإنس والجن، إلا ما كان من الثقلين لما تحملا أمانة التكليف بفعل ولا تفعل وبالمشيئة تحت مشيئة الرب جل وعلا، فوقع الفساد في الأرض. وأما جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء من خلق الله تعالى فهو مربوب مسخر، وهو ماض على قانونه الذي جعله له ربه جل وعلا. قرية النمل في القصور كقرية النمل في أكناف القبور، هي هي من غير ما فارق كبير ولا صغير. ونظام المعيشة هو هو في خلايا النحل، في قنن الجبال، وفي المسارب في الأرض، في أغصان الأشجار. القانون واحد، وكل المخلوقات ملتزمة بما جعل الله لها من قانون، وهي السنة الإلهية فيها لا تتخلف. والإنسان كذلك لا يصلح حاله إلا بمنهج ربه، ولا يدري منهج ربه إلا بوحي من رسل الله تعالى أوحاه الله إليهم فأخبروه، إلى أممهم وبلغوه، إلى الخلق في الأرض، وآخر هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. اختلفت صور الحياة، والنمل هو النمل، سارح في ملك الله على قانونه بغريزته التي فطره ربنا تبارك وتعالى عليها، والطيور صافات في جو السماء، والوحوش في غاباتها ومساربها، والأسماك في أمواهها وبحارها، كل شيء ماض على قانونه وإن اختلفت صور الحياة. الطيور على الأفنان في القصور هي بعينها بقانونها على الأغصان في أكناف القبور، لا تختلف في غريزتها وفيما سخره الله تعالى لها وسخرها له، ولكن الإنسان يحتج بأن اختلاف صور الحياة وترقيها داعٍ إلى مخالفة ما أمر الله به وغشيان ما نهى الله عنه وكذب. إنما المنهج المنهج لا يختلف ولا يتخلف، والذي شرعه هو الذي علم الإنسان وما يكون منه وما يفتح عليه به من تقدم مادي واستحواذ تقني، حتى يتملك ما يتملك من مقادات أزمة القوى في هذه الحياة. والإنسان هو الإنسان، ومنهج الله هو هو، من غير ما تخلف ولا اختلاف. إذن فهي حجة ضاحضة وشبهة فائلة، وعلى الإنسان أن يتمسك بدين ربه جل وعلا حيثما كان. وهذا الوحي المعصوم إنما أنزله ربنا لهداية الخلق وإصلاح وصلاح العالم، وهو سبحانه خلق الخلق وفطر العالم، والله أعلم بما خلق ومن خلق. وهو سبحانه له صفة العلم، والعلم انكشاف للرب جل وعلا، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم ما يكون من أحوال الإنسان وما تستقر عليه أموره وما ينتهي إليه أمره، فجعل الوحي متناسقاً متلائماً متساوقاً، فمن تمسك به اهتدى ومن ضل عنه ضل وغوى، وما ربك بظلام للعبيد. ومما لا شك فيه أن الأمن عمل يشترك فيه كل أبناء الوطن، حيث لا يمكن لأي منهم أن يوفر الأمن لنفسه وأسرته بمعزل عن أمن المجتمع. فالناس في مجتمعاتهم ودولهم كركاب السفينة التي لا يمكن أن تنجو ببعضهم دون بعض. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري في صحيحه. والأمن والأمان في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد قرن الله جل وعلا الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته، فقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه من أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل، والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل. وأما إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئا حتى تموت. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. وقد أجاب الله تعالى دعوة خليله إبراهيم عليه السلام فجعل البيت الحرام آمنا، وجعل مكة بلدا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه تعالى وتفضلا. وقرن الله تعالى الأمن بالرزق فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن تعالى على أهل حرمه الآمن بالأمن فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقد امتن الله على عباده بنعمة الأمن وذكرهم بذلك في العديد من آي القرآن العظيم في أكثر من موطن. فامتن الله على عباده بنعمة الأمن في غزوة أحد حيث ذكرهم بتلك النعمة في ذلك الموطن الصعب الذي احتاجوا فيه للراحة والطمأنينة والأمن، فقال سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولقد ذكر تعالى الأمم وذكرهم بما امتن به عليهم من نعمة، كما امتن على أهل الحجر وهم قوم صالح. فمع ما أنعم الله به عليهم من نعمة المسكن والأمن كذبوا المرسلين. قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وفي قصة موسى عليه السلام بيّن ربنا تعالى كيف من على موسى بالأمن وأذهب عنه الخوف لما أمره أن يلقي عصاه ليعلم أنها آية ومعجزة، وليستعد ليتحدى سحرة فرعون. فقال جل وعلا مخاطبا موسى عليه السلام: وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فقد أمره تعالى بأن يقبل ولا يكون خائفا، فقال له تعالى: ولا تخف إنك من الآمنين. وامتن تعالى على قوم سبأ أو مملكة سبأ وأهلها بعديد من النعم، منها أمن الطريق، أمن الطريق بين القرى والأماكن مع وضوح الطريق برؤية القرى. فقال جل وعلا: وجعلنا بينكم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ولقد قال ربنا جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأخرج الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فتأمل هذا الحديث الشريف، فإنه يدل على أن من حاز هذه الأشياء الثلاثة فكأنه ملك الدنيا بأسرها. أولاً الأمن في النفس والمال والأهل والعيال والدار، ثانياً الصحة والعافية في الجسد، ثالثاً توفر قوت اليوم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن، لأنه لا لذة ولا تمتع بنعمة العافية ولا بنعمة الطعام إلا بوجود نعمة الأمن والأمان. إن أعظم مقومات وركائز الأمن في المجتمع إقامة دين الله واتباع منهجه، ونشر التوحيد وتعليمه وتعلمه والعمل به وتحقيقه. فقد نبه تعالى إلى أنه لا تستجلب النعم إلا بتوحيد الرب جل وعلا والإقبال على دينه وامتثال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الأمن والأمان في هذه الحياة إنما هو بتحقيق توحيد رب العالمين واتباع نبيه المجتبى الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر تعالى محاجة إبراهيم لقومه وما خوفوه به من أذى الآلهة التي بها كفر وعنها انصرف وإياها عاد، فأقبل عليهم متعجبا، لأن الذي يؤمن بالله تعالى لا يمكن أن يلحقه خوف بحال، وإنما الذي يخاف في حقيقة الأمر هو من كان بالله مشركا، وهم خوفوه بالآلهة. فأقبل عليهم مجادلا محاجا، وبين لهم أنه لا يخاف تلك الآلهة، وإنما ينبغي عليهم أن يخافوا من رب تلك الآلهة وخالقها، وهي ليست بشيء في حقيقة الأمر. ثم عجب مما كان من شأنهم فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت الآية فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية وشرحها، فاستقرت على حقيقة أمرها: إن الشرك لظلم عظيم. وأظلم الظلم أن يشرك العبد بربه تعالى غيره في أمر ظاهر أو باطن، فيما يتعلق بالاعتقاد أو بالعبادة، فيما يتعلق بما يهجس في الضمير وما يدور في الخاطر. فأظلم الظلم أن يشرك العبد بربه تعالى وهو الواحد الأحد المليك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وسبحانه المستحق للعبادة وحده، وكل من دونه من معبود فهو باطل، وهو حقيقة التوحيد التي أرسل الله تعالى بها المرسلين أجمعين. فمن لم يصب شيئاً من ذلك وتبرأ منه ظاهراً وباطناً فله الأمن، له الأمن في الدنيا وله الأمن والهداية في الآخرة. والإنسان إذا ما تخلى عن هذا كله كفاه الله تبارك وتعالى ما أهمه من أمور دنياه ومن أمور آخرته، كما قال جلت قدرته في القرآن المجيد: أليس الله بكاف عبده؟ فإذا جاء بالعبودية الكاملة فله كفاية كاملة، وإذا أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية بحسبها: أليس الله بكاف عبده؟ والعبد هاهنا ليس هو العبد على سبيل الاضطرار، فإن كل ما في السماوات وما في الأرض من شيء إنما هو عبد لله تعالى بهذا المعنى، لا يخلص من أسر القدرة، ولكن خاضع لله تعالى ودليل حتى الشيطان، فهو عبد لله تعالى بهذا المعنى، بمعنى أنه معبد لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة، وإنما هو في قبضة القدرة لا يستطيع أن ينفك منها بحال. وإنما العبد العابد الذي يعبد الله تعالى بحقيقة العبودية بكمال المحبة في كمال المذلة، فهذا ما يريده الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ قال ربنا جلت قدرته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا حقق المجتمع حقيقة الدين وتمسك بدين رب العالمين، أمنه الله تعالى من أعدائه من داخل ومن خارج، وأنعم الله تعالى عليه بنعمة الأمان، ومن عليه بمنة الاطمئنان، وآتاه الرزق رغدا يأتيه من كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالله جل وعلا جعل لأهل الإيمان الحق الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهم أهل الخضوع والطاعة والتسليم التام لما شرع الله جل وعلا، وهم أهل الرضا بأقداره سبحانه، فهم أهل الأمن والأمان والطمأنينة والاطمئنان والراحة والسعادة والسكون والسلام، وهم أبعد الخلق عن الخوف والفزع والحزن والهم، وعن الغم والوحشة والاضطراب والشقاء والعذاب، أمرهم كله خير وبركة في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. من أسباب استدلاب الأمن والأمان في الأوطان الإيمان والعمل الصالح، فقد وعد الله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن أعظم السبل لتحقيق الأمن النفسي ذكر الله تعالى، وذكره سبحانه يذهب عن القلب مخاوفه كلها. وللذكر تأثير عجيب في حصول الأمن والطمأنينة. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب استجلاب الأمان في الأوطان شكر الله على نعمته، فالنعمة صيد والشكر قيد. وقد بيّن تعالى عاقبة سبأ إذ كفروا بنعمته تعالى وأحلوا قومهم دار البوار، فقال سبحانه: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلما جحدوا النعمة وكفروا بها نزعها الله منهم وأبدلهم من بعد أمنهم خوفا وشتتهم وفرق شملهم وبدد جمعهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأخرج الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح عن جبير بن نفير أنه رأى أبا الدرداء رضي الله عنه يوم فتح الله على المسلمين قبرص قد انتحى أبو الدرداء ناحية يبكي، فقال له جبير: أتبكي في يوم نصر الله فيه الإسلام وأعز المسلمين؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة لها الملك إذ عصت الله تعالى فأصارها الله إلى ما ترى. وكانوا قد فرق بين الأمهات وأبنائهن وجمعت الأسلاب فجعلت ناحية، وجاء الذل والصغار لأمة عصت ربها وبدلت أمره فسامها الخسف والمذلة مع ما يدخر لها في الآخرة. إن من أسباب توفر الأمن اجتماع الكلمة ونبذ الفرقة ونصب الإمام الذي يقود الأمة إلى مصالحها في الدنيا والآخرة. إن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعوا في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه حتى بايعوا أبا بكر خليفة من بعده، فاجتمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة والرسول مسجَّن في بيته بعد موته فتشاوروا، وانتهى رأيهم إلى مبايعة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فلما تمت البيعة تفرغوا لتجهيز نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا يكون في الأوطان أمن ولا أمان إلا باجتماع الكلمة، ولا يكون اجتماع الكلمة إلا بالدين الذي جاء به النبي الأمين مصفًّا مما شابه ولحق به عبر القرون، مربًّا عليه كما ربَّ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ومن أعظم الأسباب الجالبة للأمان في الأوطان تحكيم الشريعة وإقامة حكم الله في أرضه على خلقه والرضا به، ونفي ما سواه مما يحكم الناس به. قال جل وعلا: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وقال سبحانه: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ولله عاقبة الأمور. وقد أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له وصححه لغيره الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فمن أعظم أسباب استجلاب الأمان في الأوطان الحكم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله ليس كما يقصره القوم محدوداً محصوراً فيما يتعلق بالحدود والمعاملات وما يكون من أمر الأحكام، وإنما هو معنى شامل تام. فيحكم المرء بما أنزل الله في عقيدته حتى تكون على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم بما أنزل الله في العقيدة بنفي الشرك وتحقيق التوحيد والدعوة إلى ذلك وبغض المشركين ومحاربتهم. والحكم بما أنزل الله في العبادة بنفي البدعة ومجانبة الإحداث في الدين والدعوة إلى السنة ومتابعة النبي الأمين. والحكم بما أنزل الله في المعاملات من الدماء والفروج والأموال وما يتعلق بذلك. والحكم بما أنزل الله في الأخلاق والسلوك حتى تكون على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سلوك أصحابه رضي الله عنهم. الدعوة إلى ذلك أعظم جالب للأمان في الأوطان، والاستقامة على الدين والعمل بالكتاب المبين والتزام سنة سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب الجالبة للخيرات والأمن والرزق في الأوطان. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا
فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن أعظم ما يرسخ قواعد الأمان في الأوطان إيتاء الزكاة وبذل الصدقات، والصدقة حصن حصين وسد منيع وحمى متين للمجتمع من جرائم السطو والإجرام. وقد ربط تعالى بين عدم الإنفاق والتهلكة كما في قوله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن أهم ركائز الأمن والأمان في الأوطان إقامة العدل ونبذ الظلم، فإن الله تعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. والعدل أساس الملك، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.